مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. نبدأ اليوم بدراسة قسم جديد من سفر اللاويين يتعلق بتكريس الكهنة خدام الرب، وذلك ابتداء من الإصحاح الثامن. يقول كاتب العبرانيين: فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. موضوع تكريس الكهنة مهم جدا، لأنه يلقي ضوءا كبيرا على ما يسمى في الكنائس اليوم بالتكريس، وغالبا الذي نراه اليوم هو تكريس غير حقيقي. تتوجه أنظارنا الآن إلى الكهنة لا الذبائح. الذبيحة يحتاج إليها الخاطئ، أما الكاهن فيحتاج إليه المؤمن. سنترك المذبح النحاسي ونتجه إلى المرحضة النحاسية. عند مذبح النحاس قام الله بحل مسألة خطية الخاطئ مرة وإلى الأبد، ولكن هذا لا يعني أن الخاطئ المخلص أصبح كاملا بلا خطية، فهو ما زال يخطئ، لذا كان على الله أن يأخذه إلى المرحضة ليغسله ويبقيه نظيفا، وما زال الله يفعل ذلك لنا اليوم. فيسوع لا يزال متزرا بمنشفة الخدمة، ويغسلنا في مرحضة دمه النحاسية، ويحافظ علينا طاهرين من كل خطية. هذا القسم موجه للكهنة صحيح، ولكن الله كان عازما على جعل كل الأمة مملكة كهنة. هذا ما رأيناه في سفر الخروج: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون حدوث ذلك، وهكذا فإن سبطا واحدا فقط صار مملكة كهنة، وهو سبط لاوي الذي منه خرج واحد فقط ليكون رئيس كهنة، وهو هارون. الكنيسة اليوم هي كهنوت، والمسيح هو رئيس الكهنة. استمع إلى الآيات المتفرقة التالية من العهد الجديد لتفهم ما أقول: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. والمذبح اليوم موجود في السماء عند عرش النعمة. لم يترك الله تعريف الكاهن للبشر، بل شرحه هو في كلمته المقدسة. يقول كاتب العبرانيين: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس، يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. وأظن أن هذا التعريف يختلف عن تعريف البشر للكاهن. الكاهن هو الشخص الذي يمثل الإنسان أمام الله، ويطلب عن الإنسان إلى الله، وهو عكس النبي الذي يخرج من عند الله ويتكلم للإنسان. الكاهن يأتي من عند الإنسان ويتكلم باسمه أمام الله. ويمكنك الملاحظة أن يسوع كان نبيا وكاهنا في آن واحد، خرج من عند الله إلى الإنسان وكشف عن الله للإنسان، والآن قد خرج من عند الإنسان عائدا إلى الله، وهو رئيس كهنتنا، وهو يمثلنا هناك. حتى تفهم سفر اللاويين والكهنوت بشكل صحيح، لابد لك صديقي أن تعرف خيمة الاجتماع جيدا. تمثل الساحة الخارجية للخيمة العالم، حيث نزف المسيح ومات. والقدس يشير إلى المكان غير المنظور الذي ذهب إليه رئيس كهنتنا. في الواقع هذا ما حدث عندما مات الرب يسوع على الصليب وعاد إلى السماء. أخذ الخيمة الأرضية الأفقية وجعلها عمودية متعامدة، وصار المذبح حيث مات يسوع على الصليب، وهو موجود الآن في قدس الأقداس في السماء. استمع إلى الفقرات التالية من رسالة العبرانيين والتي توضح ذلك. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماوات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. اليوم هو فوق. يا ليتنا نؤمن بهذه الحقيقة الرائعة. قد ننخرط في الذهاب إلى الكنيسة وممارسة الطقوس وننسى إيماننا. يسوع فوق الآن يا صديقي، عليك أن تقترب إلى الله من خلاله. مطلوب منا أن نتقدم إليه بجرأة، فهو يظهر أمام الله الآن لأجلنا. نعم، الخيمة عمودية وقدس الأقداس في السماء. نجد في هذا الإصحاح أمر الرب لموسى حوالي 12 مرة. هذا ما أمر به الرب. يا لها من كلمات ثمينة. لم يقل موسى هذا ما رتبه الآباء أو نظمه الشيوخ أو دكاترة اللاهوت. لم يعتبر شيئا إلا كلمة الله، ولم يترك مجالا للتقاليد البشرية ولا للإنسان ومجالاته المتعددة. والنقطة الحاسمة موجودة في العدد الأخير من الإصحاح الثامن. فعمل هارون وبنوه كل ما أمر به الرب على يد موسى. أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا من الإصحاح الثامن ابتداء من العدد الأول وحتى 13.
وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه معه، والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير، واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ففعل موسى كما أمره الرب، فاجتمعت الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة: هذا ما أمر الرب أن يفعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء، وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة، وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به، ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأوريم والتميم، ووضع العمامة على رأسه، ووضع العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه، ونضح منه على المذبح 7 مرات، ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة وقاعدتها لتقديسها، وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب موسى.
إذن أمر الرب موسى أن يحضر هارون وبنيه وكل الأدوات المستخدمة لتكريس الكهنة إلى باب خيمة الاجتماع. تبدو اللائحة وكأنها قائمة مشتريات من بقالة، ولكن كل بند فيها هام جدا. كل الجماعة احتشدت أمام الخيمة ليمتعوا أبصارهم برؤية من ائتمنه الله عليهم. جميع الشعب من الصغير إلى الكبير أعطي لهم الحق أن يتفرسوا في جمال رئيس الكهنة وثيابه التي كان يلبسها والذبيحة التي كان يقدمها، وقد كانت احتفالات مدهشة. سيرون أن الله يأخذ أناسا ضعفاء ويفرزهم لخدمته. مجدا لله، فهو يريد أن يفعل ذلك لك ولي. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. كان المسيح مكرسا فعلا، وإذا أردت الحقيقة فإنه لا يوجد أحد منا مكرس بالمعنى الصحيح. ولكن المدهش في الموضوع أن الله يقبل الناس بعاهاتهم وضعفاتهم، فلو طلب الكمال لاستثنين جميعا. كان موسى يعمل حسب أمر الرب له ويشرح للجماعة ما هو فاعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء. يأتي موسى بهارون وبنيه إلى المرحضة ليغسلهم، وهذا يشير إلى ضرورة كونهم مقدسين وأنقياء وطاهرين إذا ما أرادوا أن يخدموا الرب. لقد اجتازوا المذبح من أجل المغفرة، والآن ها هم يحتاجون إلى التطهير. كثيرون اليوم يعتقدون أنهم مؤهلون للخدمة لمجرد أنهم قد نالوا الخلاص. صحيح أن الخلاص هو المتطلب الأول، ولكن لا بد أيضا من التطهير للخدمة. يجب أن تتطهر حتى تستخدم. استمع إلى الآيات التالية من الكتاب المقدس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. نعم، نحن نحتاج إلى غسل من الرب في الطريق. وبماذا يغسلنا؟ بكلمة الله، هذا ما يطهرنا. كان تلاميذ المسيح بحاجة إلى التطهير ليكونوا في شركة معه. لم يحتاجوا إلى حمام كامل لأنهم كانوا مخلصين، طبعا ما خلا يهوذا. كان يجب أن يكونوا مطهرين للخدمة. وكيف نحصل على هذا الغسيل؟ بالاعتراف. هل تريد أن يستخدمك الله مستمعي؟ إذن اعترف له بخطاياك. هذه الخطوة الأولى على طريق الخدمة، وهذه طريقة الله، هذه وصية الله. إما أن نعمل الأمور كما يريد أو أن لا نخدمه مطلقا. يجب أن نتعلم طاعته دائما. وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة، وألبسه الجبة، وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به. لباس رئيس الكهنة يصور لنا المسيح في كامل أمجاده ونعمته. كل جزء من هذا اللباس كان يشير إلى شيء معين. وقد كان يلبس 8 أشياء، 4 منها مشتركة مع باقي الكهنة و4 أخرى خاصة به. كانت هذه الملابس للمجد والجمال. الأربعة أجزاء المشتركة كانت القميص، المنطقة، القلانس والسراويل. كلها كانت مصنوعة من الكتان الأبيض باستثناء القلانس. والكتان يحكي عن البر، بر المسيح الذي يلبسه كل مؤمن. وهذا مهم جدا للخدمة، كما أن التمنطق بالزنار مهم للطاعة النشطة. ووضع عليه الصدرة، وجعل في الصدرة الأوريم والتميم. هذه الألبسة مذكورة بالتفصيل في الإصحاح 28 من سفر الخروج، وقد درسناها من قبل. الأوريم يعني النور، والتميم يشير إلى الكمال. أنا لا أعرف طريقة عملهما بالضبط، ولكن يقال أنهما كانا مرتبطين بالناموس المكتوب على الحجارة. قد نفهم بعض الشيء عنهما من المزمور 19، إذ نقرأ: ناموس الرب كامل، التميم يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، الأوريم. لابد وأنهما كانا يتعلقان بعمل مشيئة الله، والتطبيق الروحي الذي نستشفه لحياتنا هو ضرورة الرجوع الدائم لكلمة الله، ونحن نحتاج إلى إرشاد الله لتحديد مشيئته في حياتنا. ووضع العمامة على رأسه، ووضع على العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. لابد وأنك تذكر مستمعي الكلمات المحفورة على صفيحة الذهب على العمامة: قدس للرب. هذه الأجزاء كانت مخصصة لرئيس الكهنة وتميزه عن باقي الكهنة، وهي تعلن عن أمجاد وكمالات رئيس كهنتنا الذي مات ليخلصنا، وهو حي الآن عن يمين الله ليبقينا مخلصين. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. إني أنا حي فأنتم ستحيون. كان بنو هارون يقفون بجانبه لابسين ملابس الكتان، وهذه صورة لرئيس كهنتنا العظيم ولأبنائه من حوله الذين جمعهم معه وألبسهم بره، لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. نحن نأتي إلى المسيح كخطاة هالكين، وهو يكسون ببره العظيم. كان الكاهن يحمل 6 أحجار كريمة على كتف تمثل أصباط الشعب 12، والأحجار التي كانت على الصدرة كانت تحمل أسماء هذه الأصباط. كان رئيس الكهنة يحمل الشعب على كتفه للقوة وعلى صدره في كل محبة. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه. كان الدم قد رش سابقا على الخيمة وكل أواني الخدمة، والآن حان وقت المسح بالزيت. الكل كان مغسلا ومفديا بالدم، وما يحتاجونه الآن هو مسحة الروح القدس. يمكن للروح القدس أن يتحرك بحرية في الخيمة للعبادة والخدمة الآن. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا أو يعبدوا. نطح الزيت يحكي عن التقديس. الكل الآن أصبح جاهزا للاستخدام بعد أن أفرز وتخصص لخدمة الله. لاحظ أن هارون لم يرش بالزيت، بل تم مسحه فقط بالزيت، كان مغطى بالزيت. ويقول المرنم: مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه. كذلك فإن الروح القدس قد حل على الرب يسوع أثناء معموديته، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. بكلمات أخرى، الله يعطي ابنه الروح القدس بلا كيل أو معيار. من الملاحظ أن الزيت سكب على هارون قبل وضع الدم على بنيه كما سنرى لاحقا، وفي هذا رمز إلى المسيح الذي كان منفردا بلا شريك إلى أن قدم نفسه على الصليب. كما لم يكن رئيس كهنتنا بحاجة إلى ذبيحة للخطية، أما نحن فنحتاج. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. لم يمسح هارون بنيه معه لأن الدم لم يكن قد سفك بعد. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب موسى. كل هذا عمل طبقا لوصية الله، وهذا يذكرنا مرة أخرى أنه علينا أن نقف أمام الله لابسين بر المسيح. أترككم الآن مستمعي بين يدي الله، وإلى اللقاء.